الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 54 بعد 200 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 7 من كتاب الجهاد. قال: باب الجزية والهدنة. الجزية مأخوذة من الإجزاء لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه، والهدنة هي متاركة أهل الحرب مدة معلومة لمصلحة. ومشروعية الجزية 9 على الأظهر، وقيل 8. قاله الصنعاني: والأصل في الجزية الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قيل بأنها تؤخذ منهم وتكون يد المؤمن العليا ويد الذمي السفلى، وقيل بأن المراد أن إعطاءهم لها يدل على صغار، وهذا المعنى أظهر. ومن السنة حديث عبد الرحمن بن عوف في الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وهكذا حديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم. وقد تقدم قال: فإذا لقيت أهل فإذا نزلت بقوم فادعوهم إلى 3، إما الإسلام، وذكر الجزية، وإما الحرب. الحديث بمعناه. وهكذا في قصة المغيرة بن شعبة مع كسرى والهرمزان في صحيح البخاري، أخبره أنهم جاءتهم رسالة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إما الإسلام وإما الجزية. واختلف العلماء في من تؤخذ، فجمهورهم على أنها تؤخذ من أهل الذمة اليهود والنصارى، لأنهم أصحاب دين، وإن كان قد حرف وبدل، إلا أنهم يقرون على دينهم بشروط أظهرها الشروط العمرية، لئلا يضربوا ناقوسا، وألا يجددوا كنيسة، وألا يظهروا شيئا مما من شعائرهم، وينتقض عهدهم إما بالتعدي على أحد من المسلمين، أو بسب نبينا صلى الله عليه وسلم، أو بتنقص القرآن، ونحو ذلك من الأمور. وذهب بعض أهل العلم أو ذهب جمهورهم أيضا إلى إلحاق المجوس باليهود والنصارى في الجزية، عملا بحديث عبد الرحمن بن عوف. وذكر عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان لهم كتاب وإن بعض ملوكهم وقع على ابنته فأرادوا أن يقيم عليه الحد، فقال لهم: أنا أسلك لكم مسلك آدم. ثم رفع الكتاب بين أظهرهم، لكن هذا ليس له سند ثابت، فيكون أخذ الجزية منهم بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أخذ الجزية من كل كافر، والدليل حديث بريدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيده بكافر دون كافر. وأما الهدنة فتجوز مع الكفار لمصلحة المسلمين، فقد هادن النبي صلى الله عليه وسلم قريش، وهادن اليهود حتى نقضوا العهود. قالوا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري، وله طريق في الموطأ في انقطاع من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وهو منقطع محمد بن علي لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلا أن المعنى ثابت مما تقدم. ومجوس هجر هي أرض في البحرين التي تسمى قطر الآن. قال وعن عاصم بن عمر عن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومه فأخذوه فحقن دمه وصالحه على الجزية، رواه أبو داود. عاصم بن عمر هو أبو عمرو عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه العدوي القرشي، ولد قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين، وكان وسيما جسيما خيرا فاضلا شاعرا، مات سنة 70 قبل موت أخيه عبد الله بأربع سنين، وهو جد عمر بن عبد العزيز لأمه، روى عنه أبو أمامة بن سهل بن حنيف وعروة بن الزبير، وأنس هو ابن مالك، وعثمان بن أبي سليمان أي ابن جبير بن مطعم القرشي المكي سمع أباه أبا سلمة بن عبد الرحمن وعامر بن عبد الله بن الزبير وغيرهم. وقوله كيدر بضم الهمز بعد الكاف مثنى تحتية فدال مهملة فراء دومة بضم الدال المهملة وسكون الواو وهي دومة الجندل اسم محل. وخالد بن الوليد رضي الله عنه أبلس بلاء حسنا بعد إسلامه، وكان إسلامه بعد صلح الحديبية. وأكيدر دومة كان في جهة الشام، وهو من العرب الذين يحادون الروم، واستدل بهذا الحديث على أخذ الجزية من العرب وإن كان أحدهم مشركا. وفيه بعض السرايا، وفيه أخذ الأسير والفداء، وفيه جواز المصالحة مع المشركين، إلا أن الحديث ضعيف في إسناده عن عنت بن إسحاق وعثمان بن أبي سليمان، روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم معضلة، وأخرجه البيهقي من طريق ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر فذكر نحوه مطولا وإسناده ضعيف أيضا، لأن يزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم روايتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم معضلة، ثم في الإسناد إلى إسحاق أحمد بن عبد الجبار المعتاردي وقد تكلم فيه. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ من كل حال من دينارا أو عدله أو عدله معافريا، أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان الحاكم. تقدم الحديث في باب الزكاة، وقد رجح الترمذي والدارقطني أنه عن مسروق مرسلا بدون ذكر معاذ، وأخذ به الجمهور على أنه يؤخذ من كل حالم أي من كل محتلم دينار في كل عام، وهذا مقابل ما يقوم به المسلمون من حمايتهم والإحسان إليهم وغير ذلك مما يقومون به. والحديث دليل على تقدير الجزية بالدينار من الذهب على كل حالم أي بالغ وفي رواية محتلم، وظاهره إطلاقه سواء كان غنيا أو فقيرا، والمراد أنه يؤخذ الدينار ممن ذكر في السنة، وإلى هذا ذهب الشافعي فقال أقل ما يؤخذ من أهل الذمة دينار على كل حالم، وبه قال أحمد فقال الجزية دينار أو عدله من المعافري لا يزاد عليه ولا ينقص، إلا أن الشافعي جعل ذلك حدا في جانب القلة، وأما الزيادة فتجوز لما أخرجه أبو داود. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل نجران على 2000 حلة، النصف في محرم والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، ورعاية 30 درعا وعارية 30 درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح، يغزو بها المسلمون ضامنين لها حتى يردها عليهم إن كان باليمن كيد. قال الشافعي: قد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذوا من كل واحد أكثر من دينار، وإلى هذا ذهب عمر فإنه أخذ زائدا على الدينار، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا توقيف في قدر الجزية في القلة ولا في الكثرة، وأن ذلك موكول إلى نظر الإمام، ويجعل هذه الأحاديث محمولة على التخير والنظر في المصلحة وفي الحديث، وهذا هو الصحيح أن الجزية تكون إلى نظر الإمام، أولا لضعف الحديث، ثانيا لمصلحة المسلمين. وفي الحديث دليل على أنها لا تؤخذ الجزية من الأنثى لقول حالم قال في نهاية المجتهد: اتفقوا على أنها لا تجب الجزية إلا بثلاثة أوصاف: الذكورية والبلوغ والحرية. واختلفوا في المجنون المقعد والشيخ وأهل الصوامع والكبير والفقير. قال: وكل هذه مسائل اجتهادية ليس فيها توقيف شرعي. قال: وسبب اختلافهم هل يقتلون أم لا. انتهى. الذي يظهر أن هؤلاء العجزة الذين لا يستطيعون دفع هذا المبلغ أن ليس عليهم شيء، وهذا من رحمة الإسلام ورفق الإسلام وتألف الإسلام الكفار على الإسلام. قال رحمه الله: المعافري هو نوع من اللباس اليمني. قال: وعن عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه، نسبة إلى المعافر بطن من تعز. وعن عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يعلو ولا يعلى. أخرجه الدارقطني وهو ضعيف من طريق حشرج بن عبد الله بن حشرج عن أبيه عن جده عن عائذ بن عمرو المزني، وإسناده ضعيف، فإن حشرج بن عبد الله مجهول الحال، وأباه وجده مجهولان. وذكر العلامة الألباني للحديث شاهدا عن عمر وآخر عن معاذ، وكلاهم لا يصلحان للتقوية والاعتبار كما في الإرواء، إلا أن الحديث دليل على أن الإسلام يعلو وأن الحكم يكون في بلاد المسلمين لأهل الإسلام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والعز والنصر والتمكين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليبقين بيت من العرب أو العجم إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. وإنما ضعف المسلمون الآن، وإلا فالإسلام ظاهر في كل وقت وحين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، ويبقى ظهورهم إلى أن يقاتلوا المسيح الدجال وحتى بعد خروج يأجوج ومأجوج. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. ساق المصنف الحديث أن أهل الذمة لا يبدأون بسلام، لأن السلام دعاء بالسلامة وإكرام للمسلم عليه، وهؤلاء حقهم دون ذلك، فلذلك لا يبدأون بالسلام، لكن إن سلموا قيل وعليكم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السلام يرد على من رد وعلى من لقي، ويستدلون بعمومة في ذلك، والذي يظهر أن هذا الحديث يقضي على ذلك العموم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، لكن إن قدر وسلموا سواء بالسلام الشرعي أو حتى سلموا بسلامهم، فمن التألف أن يرد عليهم بما لم يكن من خصائص دينهم، لأن اليهود والنصارى يمكرون بأهل الإسلام، وربما لا يأمن المسلم لا سيما الذي في بلدهم من غائلتهم إن لم يسلم عليهم أو يرد عليهم. فقد قال الله عز وجل: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ومع ذلك قال: إلا أن تتقوا منهم تقاه. ومن الآداب إذا لقيته في طريق أن تضطره إلى ضيقه، تجعله يمشي في الجانب الضيق، لكن هذا في حال عزة الإسلام، قوة الإسلام وقوة أهله. أما أن يقوم المسلم بهذا الفعل وربما دخل السجن أو أساء إلى الإسلام، هذا لا يصلح. وأيضا اليهود كانوا يسلمون ويقولون: السلام عليك يا رسول الله. فقالت عائشة: عليكم السلام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هي عائشة؟ قالت: يا رسول الله، ما سمعت ما قالوا؟ قال: سمعت وقد قلت عليكم، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه. قال: وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله، وفي هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. خرجه أبو داود وأصله في البخاري. وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا: أن أكتب هذا يا رسول الله؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. وهذا الحديث فيه قصة. أما المسور بن مخرمة رضي الله عنه فهو ممن أسلم عام الحديبية، وأما مروان فاختلف في صحبته، وأخرج له البخاري مقرونا، وهو الذي قتل طلحة بن عبيد الله. قال الذهبي: قتل طلحة بن عبيد الله ثم نجا لا نجي. والحديث طويل وفيه قصة عظيمة، وذلك أن قريش أجحفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشروط، وأبوا أن يكتبوه باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوا أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، واشترطوا أن من جاء من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم يرد، ومن جاء من المسلمين إليهم لا يرد. ومع ذلك كان فيه فتحا عظيما، وأنزل الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قيل: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم. حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى أبي بكر فقال: يا أبي بكر، ألسنا على الحق؟ قال: نعم. قال: فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال: يا عمر، إنه رسول الله ولن يضيعه الله. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له في ذلك، فقال: إني رسول الله ولن يضيعني الله. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بنحر هديهم وحلق شعورهم فأبوا لطمعهم في دخول مكة والطواف بها وقضاء عمرتهم، لأن الله قد وعدهم بدخولها، لكن لم يكن الوعد في ذلك العام. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فذكر لها ذلك، فقالت له: يا رسول الله، قم فانحر هديك واحلق رأسك. وحلق الرأس في الإحصار قد تقدم معنا أنه المقدم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فتدافع الصحابة اقتداء به حتى كاد بعضهم يطعن بعضا. وسمي هذا اليوم بيوم أبي جندل، وذلك أن أبا جندل بن سهيل جاء يرفص في قيده. فحين وصل إلى المسلمين ظن الفرج، وإذا بسهيل يقول: يا محمد، هذا أول من أقاضيك عليه. يعني انظروا إلى هذا الموقف، يعني يا إما أن يرد أبو جندل وإلا الصلح يلغى، وأبى إلا أن يأخذ أبا جندل، والناس يتعلمون على أخيهم. ثم نسخ الله عز وجل الأمر في النساء، إذ خرجت أم كلثوم بنت أبي معيط مهاجرة، فطلب المشركون رجوعها، فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأنزل الله: فلا ترجعوهن إلى الكفار. وذلك لضعف النساء. والحديث دليل على جواز الصلح على رد من وصل إلينا من العدو كما فعله صلى الله عليه وسلم، وعلى ألا يرد من وصل منا إليهم. المهم أن الصلح في حال قوة المسلمين ستكون الشروط للمسلمين، وفي حال ضعف المسلمين ستكون الشروط للكافرين. ومع ذلك ينظر الإنسان إلى المصلحة العليا لا المصلحة الدنيا، فلا يكون الإنسان قد تلبس بفكر الخوارج والتكفيريين الذين إذا رأوا المعاهدات بين البلدان الإسلامية وبين اليهود والنصارى، وإذا بهم يكفرون الحكام الذين وقع منهم هذه المعاقدة والمعاهدة. لا، الأمر يعود إلى المصلحة الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عاقد اليهود وعاقد النصارى وعاقد المشركين لمصلحة الإسلام، فلما قويت شوكة الإسلام نبذ إليهم على سواء، وأرسل من ينبذ إليهم العهد والميثاق الذي بينهم لنقضهم. وأنزل الله براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين إلى غير ذلك. قوله أن من جاء منكم لم نرده عليكم، هذا في ظاهره أنه شديد، لكن مع ذلك جاء أبو بصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت قريش في طلبه، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. فلما كان في الطريق أخذ سيفه، أو أخذ سيف أحدهم، قال: أرني سيفك، وما زال به حتى أخذه وتمكن منهم. ثم عمد إلى ساحل البحر، فخرج أبو بصير وقال فيه رسول الله: نعم مسعر حرب لو كان معه رجال. فجعل الصحابة يهاجرون من مكة ويضمون إليه، حتى طلبت قريش نقض هذا الشرط. ويذكر أن أبا بصير لم يتمكن من المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه أصيب بمرض ولعله مات في ذلك. الشاهد أن الله عز وجل جعل فرجا ومخرجا، ثم نقض الصلح حين عدت يعني خزاعة على بني بكر، فجاء بنو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستنجدونه، فذهب صلى الله عليه وسلم للفتح العظيم، فتح مكة. ومن جاء منكم رددتموه علينا، ومن جاء منا جاءكم منا رددتموه علينا. قالوا: أنكتب هذا يا رسول الله؟ قال: نعم، يعني يكتب. إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، أي من ذهب راغبا عن الإسلام أبعده الله، وأما من ذهب وهو محب للإسلام سيرجعه الله. ولكن الغالب في ذلك الوقت كان ما يذهب إليهم إلا رجل يعني ليس له رغبة، أو ربما قلت رغبته. ثم بعد ذلك هاجر كثيرهم رضوان الله عليهم، ولا نعلم أحد رجع إليهم إلا ما كان من ابن خطل حين ارتد ومن إليه. ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. وقد استجاب الله خبر نبيه. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. وجاء بلفظ: من قتل معاهدا في غير كنهه فقد حرم الله عليه الجنة. وفي لفظ للبخاري: من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: له تقييد ذلك بغير جرم. وفي لفظ: بغير حق. وعند النساء: بغير حلها. والتقييد معلوم من قواعد الشرع. وقول مسيرة 40 عاما وقع عند الإسماعيلي 70 عاما، وقع عند الترمذي من حديث أبي هريرة، وعند البيهقي من رواية صفوان بن سليم عن 30 من أبناء الصحابة بلفظ 70 خريفا، وعند الطبراني من حديث أبي هريرة 100 عام، وفيه من حديث أبي بكر 500 عام، وهو في الموطأ. من حديث آخر في مسند الفردوس عن جابر: إن ريح الجنة لا يدرك من مسيرة 1000 عام. وقد جمع العلماء بين هذه الروايات المختلفة. قال المصنف: ما حاصله؟ إن ذلك الإدراك في موقف القيامة، وأنه يتفاوت بتفاوت مراتب الأشخاص، فالذي يدركه من مسيرة 500 عام أفضل من صاحب 70، إلى آخر ذلك. وقد أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي قال: ورأيت نحوه في كلام ابن العربي، وفي الحديث دليل على تحريم قتل المعاهد، وتقدم الخلاف في الاقتصاص من قاتله. الصحيح أنه لا يقتص من قاتله إلا إذا قتل تعزيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر. وقال المهلب: هذا فيه دليل على أن المسلم إذا قتل المعاهد أو الدمي لا يقتص منه. قال: لأنه اقتصر فيه على ذكر الوعيد الأخروي دون الدنيوي، وهذا كلامه. انتهى ما سطره الصنعاني على هذا الحديث. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.